السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي سعدت أوقاتكم بكل خير، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أدان رئيس الوزراء نوري المالكي الهجوم الانتحاري داخل مبنى البرلمان بوصفه عملا إجراميا جبانا، وأكد أن مثل هذه الأعمال لن تنال من عزيمة النواب. وكان 3 أشخاص قتلوا في الهجوم بينهم نائبان. في غضون ذلك أعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أن المجلس سيعقد جلسة استثنائية يوم غد الجمعة لإدانة الإرهاب. وقال المشهداني أن البرلمان سيلتئم يوم غد في جلسة تحدي للإرهاب بحسب تعبيره. في واشنطن أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايز أن الهجوم نفذه إرهابيون يحاولون التصدي للعملية الأمنية التي تنفذ بتعزيزات أمريكية في بغداد. وأكدت رايز في أعقاب اجتماع عقدته مع عضو مجلس الشيوخ جون مكين أن منفذي الهجوم يريدون وقف المسيرة الديمقراطية في العراق.
من الواضح أنهم الإرهابيون مرة أخرى، والذين يريدون منع الشعب العراقي من بناء مستقبل يقوم على الديمقراطية والاستقرار.
وتوقعت رايز أن تكون هناك أيام سيئة فيما يتعلق بالخطة الأمنية وأيام جيدة، ولكنها أضافت أن القادة العسكريين يطلعون بمسؤولياتهم لتحسين الوضع الأمني للمواطنين. دعا رئيس أركان الجيش التركي الجنرال يشار بويوكانيت اليوم الخميس إلى عملية عسكرية ينفذها الجيش التركي داخل الأراضي العراقية في الشمال لضرب مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. ولكن قائد الجيش التركي أضاف في مؤتمر صحفي أن الجيش لم يطلب من البرلمان موافقته على تنفيذ أي عملية كهذه. ونقلت وكالة رويترز عن الجنرال بويوكانيت قوله: من وجهة النظر العسكرية لا بد من تنفيذ عملية في شمال العراق. وأوضح أن الجيش لم يقدم طلبا إلى البرلمان للقيام بعملية عسكرية عبر الحدود. الجنرال بويوكانيت قال أن الجيش تلقى معلومات بأن مقاتلي حزب العمال الكردستاني سيصعدون نشاطاتهم داخل تركيا في الشهر المقبل. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي اليوم الخميس أن إيران التي أعلنت أنها بدأت تخصيب اليورانيوم على المستوى الصناعي ما زالت تستخدم مئات فقط من أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطز. وأكد البرادعي في تصريح للصحفيين في الرياض أن إيران ما زالت ماضية في إنشاء مفاعل نطنز بهدف تشغيل 54,000 جهاز للطرد المركزي، وأنها ما زالت في مرحلة تشغيل الأجهزة في حدود المئات لا أكثر بحسب تعبيره. وكانت إيران أعلنت يوم الاثنين الماضي أنها ضخت غاز اليورانيوم في وجبة تتألف من 3,000 جهاز طرد مركزي تعمل على بنائها. دعا رئيس الوزراء الصيني وين جياو باو اليوم الخميس إلى ضرورة ألا تنسى اليابان تاريخها، ولكنه أضاف أن شعبها أيضا كان ضحية الحرب. وفي أول خطاب يلقيه زعيم صيني في البرلمان الياباني منذ 22 عاما قال وين أن المسؤولية عن الاحتلال الياباني للصين خلال الفترة من 1931 إلى 1945 ينبغي أن تنحصر في عدد محدود من القادة ذوي النزعة العسكرية. وأعلن وين بدء صفحة جديدة في العلاقات بين الدولتين العملاقتين.
اتفق القادة الصينيون واليابانيون على إقامة علاقة استراتيجية لصالح البلدين، وبمرور الزمن وإرادة شعبينا سنرتقي بالعلاقة الصينية اليابانية إلى مرحلة جديدة في التاريخ لتحقيق السلام والتعايش والمنافع المتبادلة والتطور.
نواصل تقديم هذه الأخبار من إذاعة العراق الحر. قال مسؤول إقليمي في أفغانستان اليوم الخميس أن عشرات من عناصر طالبان قتلوا في غارة جوية شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في جنوب البلاد، ونفذت الغارة يوم أمس الأربعاء بعد أن نصب مقاتلو طالبان كمينا لقوات أفغانية في منطقة شاه جوي في إقليم زابول. قال وزير الدفاع السريلانكي غوتاب هايا رجب آسكي اليوم الخميس أن لا جدوى من وقف إطلاق النار مع متمردي التاميل. وأكد وزير الدفاع وهو شقيق الرئيس السريلانكي ماهندا رجب آسكي في تصريح لوكالة أسوشيت بريس أنه ليس هناك اتفاق هدنة وأن لا معنى لوقف إطلاق النار بحسب تعبيره. وكان 7 أشخاص بينهم نساء ينتمون إلى الغالبية السنهالية قتلوا اليوم الخميس بإطلاق النار عليهم في قرية قريبة من المناطق التي يسيطر عليها المتمردون شمال الجزيرة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان. في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتعرف من خلالها على أخبار وشؤون المحافظات، فهناك متابعة للمؤتمر التأسيسي الأول الذي عقدته جمعية الممرضين في كردستان العراق فرع دوك، كما سنتابع تقريرا عن مشاريع إعادة الإعمار في العراق وما تحقق منها، كذلك سنتعرف على أسباب إهمال المدارس لدرس التربية الرياضية. وضمن جولتنا اليومية في عالم الصحافة نتعرف على أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة وعمان في طبعة الخميس. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حيدر رشيد وعدد جديد من المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، شهدت العاصمة بغداد يوم الخميس انفجارا هز المنطقة الخضراء، وكان الانفجار قد حدث في مطعم مجلس النواب العراقي. ولمعرفة المزيد من التفاصيل كنا قد اتصلنا هاتفيا بمراسلة الإذاعة ليلى أحمد التي كانت تتواجد في مبنى مجلس النواب لتغطية جلسة الخميس، لكنها غادرت بعد حدوث هذا التفجير وقد أعطت لنا التفاصيل التالية.
الحقيقة يعني شهد اليوم حضور عدد كبير من أعضاء مجلس النواب في هذه الجلسة التي تمت جدول أعمالها قراءة والتصويت على بعض مشاريع القوانين، وكان هناك أيضا اجتماعات يعني محدودة بين أعضاء بعض الكتل مع أعضاء آخرين، وكان هناك كانوا جالسين على طاولات لتناول الطعام، وأيضا كنت حاضرة في على أحد هذه الطاولات وكانوا يتناقشون في أمور سياسية تخص موضوعات المطروحة على الساحة العراقية.
ليلى، يعني الانفجار هو استهدف يعني مطعم مجلس النواب اللي يشهد جلسات أعضاء مجلس النواب في أوقات الاستراحة، هل لديك تفاصيل عن عما إذا كان هذا الانفجار هو تفجير قنبلة أو تفجير انتحاري؟
الحقيقة حسب ما وردت لدينا من أنباء، نحن كنا قد أنجزنا وأنهينا مقابلات أعضاء مجلس النواب وكانوا هم متفرغون للتناول الطعام، وبينما كنا للتو خارجين من الباب الرئيسية أو الباب الأولى للقصر حدث هذا الانفجار القوي، وقد أفاد لنا بعض أعضاء الشرطة بأن قنبلة قد انفجرت في كافتيريا أعضاء المجلس وأن هناك إصابات نعم. عديدة.
إذن هناك اختراق أمني وصل إلى هذه المنطقة أيضا؟
بالتأكيد هذا يعني خرق أمني، وهناك من يتساءل فيما لو كان هذا الخرق الأمني من الجانب العراقي، من جانب الموظفين أو من جانب أجهزة الشرطة أو من جانب ربما الأمريكي، لا سيما وأنه أن هناك أجهزة متطورة وهناك يعني تقوم بتفتيش وفحص كل ما يعني له صلة يعني ربما بالقنابل أو المواد المتفجرات الأخرى.
ليلى هذا ما كنت أود أن أسألك عنه، يعني الإجراءات الأمنية المتخذة عادة في هذه المنطقة لحماية المسؤولين وحماية أعضاء البرلمان هي إجراءات مشددة، وأكثر من مرة كنا نسمع بأن أعضاء البرلمان يشكون من تشدد هذه الإجراءات، كيف كانت الإجراءات الأمنية اليوم؟
نعم هذا صحيح، يعني هذه الإجراءات هي نفسها لم تتغير مثل بقية الأيام الأخرى، الإجراءات نفسها يخضع لها الجميع، يخضع لها الصحفيون ويخضع لها الوافدون من خارج المنطقة الخضراء ويخضع لها المواطنون العاديون الذين يحاولون اللقاء مع أعضاء مجلس النواب والدوائر المتواجدة في المنطقة الخضراء. وكان هناك للصدفة اليوم كان هناك حديث عن هذا الموضوع في جلسة مجلس النواب عندما طرح أحد أعضاء مجلس النواب عن سبب تأخر جلسات مجلس النواب، انعقاد جلسة مجلس النواب إلى الساعة 12 أو الساعة 1 في حين هي الوقت الرئيسي لها هو الساعة 11، فكان الجواب من رئيس مجلس النواب بأن هناك إجراءات مشددة تقوم بها القوات الأمريكية وهذه الإجراءات يخضع لها الجميع بما فيهم أعضاء مجلس النواب.
نعم. فكيف ليلى نحمد الله على سلامتك، ولكن عند عودتك كيف كان الوضع في بغداد؟ يعني اليوم بغداد شهدت انفجارين، انفجار جسر الصرافية وهذا الانفجار اللي شهدت مبنى مجلس النواب، كيف كان المشهد ببغداد؟
الحقيقة عندما خرجنا ظهرا جسر الجمهورية الذي يربط الباب الشرقي والمنطقة الخضراء في هذه الأوقات يكون مزدحما بالسيارات، لا سيما سيارات الوفود أو المسؤولين اللي يعني تكون هي عبارة عن مواكب من السيارات، يعني كل مسؤول تكون معه بالأقل 10 سيارات، وبالتالي هم يقطعون الطرق على السيارات المدنية الأخرى. لذلك عندما عدنا كان جسر الجمهورية مزدحما بالسيارات، بالرغم من أن اليوم هو خميس وعادة يكون يوم الخميس يوما هادئا ولا يشد كثير من الزحام.
نعم نعم ليلى. ليلى أحمد مراسلتنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أعربت وزيرة الإعمار والإسكان بيان دزي عن تفاؤلها بما أسمته بأعمال ومنجزات ومشاريع أنجزتها الوزارة في مجال إعادة الإعمار. حديثها هذا جاء ردا على شكاوى المواطنين وتذمرهم من البطء الذي تشهده عملية الإعمار رغم المبالغ الكبيرة التي يعلن عن تخصيصها لتنفيذ هذه المشاريع، وهناك من يعزو هذا التلكؤ والبطء في تنفيذ المشاريع إلى حالات الفساد. تقرير سعد كامل.
ما زال البعض من الناس يسمع ويقرأ الكثير عن تلك المبالغ التي رصدت من قبل العديد من الجهات المانحة لإعادة إعمار العراق، وما يقال عن الخطط والبرامج الموضوعة لتلك المرحلة من البناء، وفيما الأيام تمضي وتجري السنين إلا أن المواطن لم يلمس حتى اللحظة سوى الشيء البسيط مما طرأ على بعض البنايات الحكومية من ترميم، وما يجري من تشييد لبعض الوحدات السكنية والطرق والجسور المترامية هنا وهناك.
اللي نشوفه منذ أكثر من 3 سنوات يعني، وسمعنا أنه الدول المانحة رصدت مبالغ يعني ضخمة لإعادة إعمار العراق، بس إحنا دا نطلع بالشوارع ودا نفتار ونشوف ماكو أي مشروع يبين إنه دا يصير إعمار، فقط يعني دا نشوف البنايات الحكومية اللي ضررت بالحرب هي يعني لو صبغوها لو أعادوا ترميمها. إحنا محتاجين إلى مشاريع خدمية وصحية وتعليمية، وعندنا أزمة السكن أيضا متفاقمة.
حجي إيش دا تشوف بالشارع يعني من إعمار دا يجري حاليا؟
عمار بصورة صحيحة ماكو بالشارع، يعني شيء جديد عمار ماكو بس الحكي.
والله ما نشوف هسه حاليا اعمار بالعراق، يعني دا نسمع عاد يقومون معارض وخطط وبرامج لاعمار العراق، بس ما نشوف، ما نلاحظ هاي الاشياء، لا شركه اجت لا مشروع، كل شيء ما نشوف بس حكي.
وكيل وزاره الاعمار والاسكان استبرق الشوق اكد على وجود العديد من مشاريع البناء والاعمار المنجزه والتي توزعت على عموم محافظات البلد.
هنالك الكثير من المشاريع الإنشائية قامت على مدار الثلاث سنوات أو أكثر وزارة الإعمار والإسكان من تنفيذها. قمنا بإعمار أغلب أبنية الوزارات التي تشغل حاليا وإعادة إعمار أغلب الدوائر الخدمية في بغداد والمحافظات. كذلك هنالك مشاريع جديدة أضيفت في الخطة في جميع المحافظات، منها المدارس ومنها المخافر الحدودية ومنها مراكز الحدودية بين الدول الجوار لتنشيط التجارة وتحديث هذه المراكز، أبنية تعليمية عندنا، أبنية جامعات عندنا.
وفي معرض ردها على سؤال لراديو العراق الحر، بدت وزيرة الإعمار والإسكان بيان دزعي متفائلة لما أنجز من مشاريع للإعمار خلال هذه المرحلة، وهي تعد الناس بالمزيد مع تطبيق قانون الاستثمار. كيف تنظر وزيرة الإعمار والإسكان إلى ما يتم من مراحل الإعمار بالنسبة للعراق؟
أنا أتفائل، يعني أتفائل خيرا بأنه وزارة الإعمار لو تراجعوها خلال هالفترة الأخيرة الأعمال اللي أنجزت أعمال كثيرة، إنجازات كبيرة، أغلب المشاريع الحكومية هي شركات ندى تنفذها، وأنا فخورة بهم بهذا الظرف الصعب الوزارة.
المواطن لم يتوقف عن التساؤل، يقول ماذا أشوف أي مسألة قليل من الإعمار، فكيف تجاوب وزيرة الإعمار؟
يعني السكن هو قليل، أما في بقية المشاريع جيدة. احنا قلنا لكم من يجي قانون الاستثمار ان شاء الله مشاريع ضخمه سكنيه نعلنها وتحتاج الى قانون الاستثمار اللي احنا ننتظرها وراح تجينا مجلس الوزراء.
ومن جانبه الخبير الاقتصادي فائر فيلي وصف التلكؤ الحاصل في اعمار العراق بالمفتعل.
هنالك تلكؤ، واقولها بكل صراحه، هذا التلكؤ مفتعل. هنالك تلكؤ بسبب عنصرين، العنصر الفاسد في الدوائر، وبسبب وجود الفساد الإداري يقف المشروع، هنالك تحقيق هنالك كذا، كثير من مشاريع الدولة أوقفت لهذا السبب، هذا الأول. والسبب الثاني، ابتدأ الاستثمار وابتدأت مشاريع استثمارية تأتي للعراق، ولكن رأينا في نفس الوقت هنالك بعض الإرادات تريد أن توقف حتى الاستثمار.
حاجة الناس لمشاريع خدمية عسى ولعل أن ترفع عن كاهلهم شيئا من ثقل الأيام ما زالت تصطف بطابور من ينتظر متى يبدأ الإعمار؟ سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
اجمل جميلات الكون، فستانك حلو بلون.
الباجير هي اللي معي سهر سهر ظل سهر الباجير واللي ينسحب خاسر اللي ينسحب خاسر سرعة الساعات يمر
مهل المهل
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 النجوم أجمل جميلة في الكون فستان كل حلو بلون أجمل جميلة في الكون فستان كل حلو بلون احتاريت أختار شلون محتار أختار شلون سمرا والبيض يخضرون مسرح الليل الشعر نازل فوق الوجن يسرح يا قلبي غني لي وخلي يرقص المسرح اها اختريت ملهمتي لو انت لو انت اختريت ملهمتي لو انت لو انت من نظرت عرفتي من نظرت عرفتي انت الحبيبة فعلا
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
يقول فهد الخيطان في صحيفة العرب اليوم إنه في كل الأحوال لن يتخلى الأردن عن دوره في مساندة الأشقاء العراقيين في محنتهم، ولكن لاعتبارات سياسية واقتصادية لا يستطيع بلد مثل الأردن يصنف بين أفقر 10 دول مائيا في العالم استقبال المزيد من المهجرين. وتقديرات وزارة الداخلية أنه إذا ما فتحت الحدود على مصراعيها أمام العراقيين ولمدة 2 فقط فسيدخل ما لا يقل عن 1 مليون عراقي على أقل تقدير. لهذا السبب تتخذ الآن إجراءات أشد على مركز حدود الكرامة لا ترضي الجانب الرسمي العراقي، ومع ذلك يتمسك بها الأردن من دون أن يكترث الاحتجاجات الداخلية العراقية. والأجهزة الرسمية الأردنية على قناعة بأن العراقيين في الأردن ملتزمون بالقوانين ولا يمارسون على الأرض الأردنية نشاطات ضد الحكومة العراقية، ولهذا يرفض الأردن بشدة تسليم أي عراقي مقيم على أرضه للحكومة العراقية. في صحيفة الدستور يقول ياسر الزعاتر أن العراق ينهض الآن كواحد من أهم الجبهات التي ينشط فيها تنظيم القاعدة، وقد لاحظنا خطاب التبجيل الموجه من أيمن الظواهري إلى الزرقاوي، ما يعني أن قيادة التنظيم لم تعد تشك في أن العراق هو مصدر أهميتها، وبالطبع إلى جانب الدور التحريضي الذي تمارسه على مختلف الصعد، لا سيما أن جبهة أفغانستان هي جبهة أفغانية صرفة يتواضع فيها وجود العرب لاعتبارات تتعلق بصعوبة الحركة للغرباء. في صحيفة الغد يقول ياسر أبو هلالة إن اللافت بعد 4 سنوات من الاحتلال هو اختفاء المقاومة البعثية بشكل تام. ففي بداية الاحتلال كانت مجموعة جيش محمد محسوبة على البعث لكنها اختفت تماما. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
قالت صحيفة الأهرام إن مصر وجهت الدعوات إلى وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع لدول جوار العراق المقرر عقده في شرم الشيخ يوم 4 مايو المقبل. وأعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن اتفاق الأمم المتحدة والعراق على اختيار مصر لاستضافة مؤتمر إطلاق مبادرة العهد الدولي للعراق يعكس الثقة والمكانة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، واعترافا بدورها في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في العراق. ومن جهتها قالت صحيفة الأخبار إن العراق اعتذر عن اقتحام قوات عراقية وأمريكية مشتركة لمبنى القنصلية المصرية في بغداد، وأشار الجانب العراقي لعدم وجود أي علاقة توضح ملكية السفارة المصرية للمبنى أو أنه يمثل مبنى القنصلية المصرية، مما أدى إلى ارتكاب الخطأ غير المقصود. ونقلت الصحيفة المصرية عن المتحدث الصحفي لوزارة الخارجية المصرية إن المبنى كان يستخدم كمقر للقنصلية المصرية وتم إخلاؤه منذ فترة طويلة ولا توجد به أي أوراق أو مستندات. وقال إن الجانب الأمريكي أعرب عن الأسف للحادث موضحا أنه يقوم بالتحقيق في الملابسات التي أحاطت به. من جانبها تقول الجمهورية في تقريرها حول الأوضاع في العراق إن وسط بغداد يشهد معارك ضارية بين قوات الجيش العراقي والقوات الأمريكية من جهة، وبين مسلحين من خلال العملية العسكرية الأخيرة المعروفة باسم فرض القانون. وتشير الصحيفة إلى مصرع جنديين في بغداد، مما يرفع عدد القتلى في صفوف الجيش الأمريكي خلال الشهر الجاري وحده إلى 34 قتيلا، فيما ارتفع عدد القتلى منذ عام 2003 إلى 3282 قتيلا كما تقول الصحيفة المصرية. على صعيد آخر تشير صحيفة المصري اليوم إلى بيان للخارجية المصرية حول مصرع طبيب مصري بعد اختطافه، ويوضح البيان أن عمليات القتل والاختطاف تطال جميع الجنسيات من دون تفريق وليس المصريين فقط. وأوضح البيان أيضا أن توفير الحماية اللازمة وضبط الأوضاع الأمنية تقع بالأساس على عاتق السلطات العراقية وسلطات الاحتلال على حد ما جاء في المصري اليوم. أخيرا تهتم صحيفة المساء بإعلان روبرت جيتس وزير الدفاع الأمريكي تمديد فترة بقاء القوات الأمريكية في العراق من 12 شهرا إلى 15 شهرا من أجل مواجهة النقص المستمر في عدد الجنود المطلوبين للعمل في العراق وأفغانستان. ونقلت عن مصادر في البنتاغون أن هذا الإجراء سوف يشمل القوات الأمريكية العاملة بالفعل في العراق أو تلك التي من المنتظر أن يتم نشرها هناك خلال الأشهر القادمة، غير أنه لن يشمل مع ذلك قوات الحرس الوطني كما تقول صحيفة المساء. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.